انطلقت في العاصمة العمانية مسقط قبل ظهر اليوم الجولة الثالثة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. وتتمحور هذه المحادثات حول الملف النووي الإيراني وموضوع رفع الحظر عن إيران. وقبيل بدء المحادثات التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي وعلى مرتين نظيره العماني بدر البوسعيدي وبحث معه ترتيبات الجولات الثالثة من المحادثات. ومن المقرر أن تكون مفاوضات الجولة الثالثة منقسمة إلى قسمين سياسية يقودها عرقشي والأمريكي ستيف ويتكوف، ومفاوضات فنية على مستوى الخبراء يشارك فيها من الجانب الإيراني كاظم غريب أبادي مساعد الشؤون القانونية والدولية في الخارجية الإيرانية ومجيد تختروانشي المساعد السياسي لوزير الخارجية الإيراني. أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقاي أن الجولة الثالثة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا تجري في أجواء جدية بالعاصمة العمانية مسقط. وأشار بقاي لمشاركة فريق فني وخبرائي إيراني في هذه الجولة برئاسة مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية والقانونية والدولية، ويضم خبراء في مجالات العقوبات والقضايا النووية. وأكد بقاي ثبات طهران على مواقفها المبدئية بإنهاء العقوبات وبناء الثقة فيما يتعلق بالطابع السلمي لبرنامجها النووي، مشيرا إلى أن تحقيق التفاهم مرهون باحترام حقوق إيران وفق معاهدة حظر الانتشار النووي وضمان إنهاء العقوبات بشكل فعال. استشهد 4 أشخاص وأصيب أكثر من 500 آخرين في انفجار ضخم في منطقة ميناء الشهيد رجاي بمدينة بندر عباس جنوب إيران. وأفادت مصادر محلية أنه من المرجح أن يكون الحادث ناجما عن انفجار خزان وقود في الميناء قرب مستودع للمواد الكيميائية. وعلى صعيد نفسه أعلنت الشركة الوطنية الإيرانية لتكرير وتوزيع المشتقات النفطية أن الانفجار الذي حدث في ميناء الشهيد رجاي ليس له علاقة بالمصافي أو خزانات الوقود أو أنابيب النفط المرتبطة بالشركة في تلك المنطقة. من جانبه كلف رئيس الجمهورية الإسلامية مسعود بازشكيان وزير الداخلية بتمثيله ميدانيا لمتابعة التحقيقات والإشراف على معالجة آثار الحادث. أفادت تقارير فلسطينية باستشهاد 10 أشخاص إثر عدوان جوي إسرائيلي اليوم استهدف منزلا جنوب مدينة غزة. وأكدت تلك التقارير أن عددا من الأشخاص لا يزالون في أعداد المفقودين وتحت الأنقاض في المنازل المستهدفة. كما قصفت المقاتلات الإسرائيلية منزلا في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، وأسفر ذلك عن استشهاد 3 أشخاص وإصابة آخرين. إلى ذلك ارتقى شيدا في قصف من مسيرة إسرائيلية على محيط دوار التعليم شمال قطاع غزة. هذا ووصل مستشفى الأندونيسي شهيد مجهول الهوية استهدفته قوات الاحتلال في بيت حانون شمال القطاع. أعلنت القوات اليمنية تنفيذ عملية عسكرية استهدفت قاعدة نيفاتيم الجوية في منطقة النقب جنوبي فلسطين المحتلة. وفي بيان قال المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سري أن العملية في منطقة النقب نفذت بصاروخ باليستي انفراد صوتي من نوع فلسطين 2. وأكدت القوات اليمنية أن عملياتها الدفاعية والإسنادية مستمرة حتى وقف العدوان على قطاع غزة ورفع الحصار عنها. شهد ريف القنيطرة الشمالي والأوسط جنوب غربي سوريا توغلا لقوات الاحتلال، حيث دخلت آليات عسكرية إلى أطراف بلدة جبات الخشب وأوفانيا والبيضة والصمدانية الغربية، فيما حذر الاحتلال السوريين من الاقتراب من سد المنطرة. وأكدت مصادر محلية توغل سيارات عسكرية إسرائيلية عبر طريق ممر الكسارات على أطراف البلدة من جهة الجولان المحتل تزامنا مع إطلاق قنابل مضيئة شمال البلدة. ولم تقتصر التحركات على بلدة جباتة، إذ دخلت سيارة إسرائيلية إلى قرية أوفانيا بريف القنيطرة لتغادر إلى مكان مجهول. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تم الاتفاق على معظم النقاط الرئيسية في اتفاق إنهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا، وذلك عقب اجتماعات وصفت بالبناءة جمعت بين واشنطن وموسكو. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نتوقف إياكم عند التقرير التالي.
بعد 3 سنوات من الحرب يبدو أن الحرب في أوكرانيا تقترب من منعطف حاسم، وبدأت بارقة أمل تلوح في الأفق لإنهائها. وفي خطوة قد تمهد لوضع حد للحرب، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إحراز تقدم كبير في محادثات السلام بين موسكو وكييف، مؤكداً التوصل إلى اتفاق على معظم النقاط الرئيسية، داعياً لاجتماع على أعلى المستويات لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق. في موسكو وصف مستشار الرئيس الروسي يوري أوشاكوف اللقاء الذي جمع الرئيس فلاديمير بوتين بمبعوث ترامب بأنه بناء ومفيد، مشيرا إلى أنه ساعد في تضييق الفجوات بين الجانبين، وأعاد الحديث الجاد عن إمكانية استئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا. بدوره أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف جاهزية موسكو لتوقيع اتفاق سلام، مشيرا إلى أن ما تبقى هو تفاصيل تقنية بحاجة إلى ضبط دقيق. أما في كييف فقد ربط الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي توقيع أي اتفاق بضمانات أمنية قوية من واشنطن، وأكد المتحدث باسم الخارجية الأوكرانية تمسك بلاده بوحدة أراضيها ورفضها لأي قيود على قواتها أو حقها في الانضمام إلى التحالفات الدولية. وفي سياق متصل، كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن خطة سلام أوكرانية تتضمن نشر قوة أوروبية مدعومة أمريكيا، مع وقف فوري لإطلاق النار وتأجيل النقاش حول ملفات الشائكة مثل حدود الأراضي والانضمام لحلف الناتو إلى وقت لاحق. هذه الخطوات تعكس لأول مرة منذ سنوات توافقاً دولياً حقيقياً من أجل إنهاء الصراع، وكل المؤشرات تدل على أن نافذة الحل تفتح ببطء لكن بتفاؤل مشوب بالحذر.
أعلن برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة عن أفادي جميع مخزوناته الغذائية المخصصة لأهل قطاع غزة، مؤكداً أن سلطات الاحتلال منعت دخول أي مساعدات إنسانية أو سلع إلى القطاع منذ 2 مارس الماضي. وأشار برنامج الأغذية لأنه قد سلم آخر مخزوناته الغذائية إلى مطابخ الوجبات الساخنة في غزة، ومن المتوقع أن تنفد هذه الإمدادات بالكامل في الأيام القليلة المقبلة. وأكد البرنامج أن جميع المخابز المدعومة من قبل في غزة اضطرت للإغلاق بسبب نفاذ دقيق القمح، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع. وأخيرا، شهدت عدة مدن أمريكية وأوروبية وإسلامية وعربية مظاهرات احتجاجية تندد بالعدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة، وطلب المتظاهرون بوقف فوري للعدوان ووقف الدعم الأمريكي لكيان الاحتلال. ففي الولايات المتحدة، شهدت مدن نيويورك وسان فرانسيسكو وشيكاغو مسيرات احتجاجية دعا المشاركون فيها إلى وقف فوري للحرب على غزة وإيقاف الدعم العسكري الأمريكي. في ختام النشرة، هذا تذكير بالعناوين. انطلاق الجولة الثالثة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية في مسقط. 100 الإصابة جرى انفجار شديد في حاوية بميناء بندر عباس جنوب إيران. مجازر جديدة للاحتلال في غزة وتحذيرات من أفادي جميع المخزونات الغذائية في القطاع. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
معكم على الهواء. بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أيها الكرام أينما كنتم في لقاء متجدد من معكم على الهواء. نحييكم أيها الأكارم أينما كنتم وتتابعون هذا البرنامج. محورنا فيه الطفل الفلسطيني ومسؤوليتنا الاجتماعية. ما هي التأثيرات النفسية على الأطفال الفلسطينيين الذين شهدوا اعتداءات الكيان الصهيوني؟ وما هي مسؤوليتنا تجاههم؟ هي أبرز التحديات التي يواجهها الطفل الفلسطيني اليوم وكيف تؤثر هذه التحديات على نموه وتطوره؟ في ظل الصمت المخزي للمجتمع الدولي تجاه أطفال فلسطين، ما هي الوسائل الفعالة التي يمكن استخدامها لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال الفلسطينيين المتضررين من هذه الإبادة الجماعية؟ نعم، وقفتنا في معكم على الهواء إلى جانب الطفل الفلسطيني والمسؤولية الاجتماعية التي نحملها نحن تجاههم بعد هذه الإبادة الجماعية وبعد هذا العدد الكبير من الشهداء من الأطفال والنساء وكذلك ما جرى بهم لحد الآن، والعالم لا زال في صمت مخزن تجاه هذه القضية. إذن كونوا برفقتنا وتابعوا المحطات التي عددناها لحضراتكم وضيوفنا الأكارم الذين ينضمون إلينا. ودعونا في البداية مستمعينا الأفاضل نتوقف عند هذه الدقائق لتكون لنا مدخل لإطار حديث البرنامج.
يمثل الطفل الفلسطيني رمزاً للصمود والأمل في وجه التحديات والصعاب التي فرضها الاحتلال والظروف المعيشية الصعبة. إنه مستقبل فلسطين وثروتها الأغلى ومصدر إلهام لمواصلة النضال من أجل الحرية والكرامة. إلا أن هذا الطفل يواجه واقعاً مريراً يتمثل في العنف والفقر والحرمان من حقوقه الأساسية كالحق في التعليم والصحة واللعب الآمن. وتتفاقم معاناة الطفل الفلسطيني يوماً بعد يوم نتيجة لانتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها الاحتلال، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية وهدم المنازل والتوسع الاستيطاني والحصار المفروض على قطاع غزة. كل هذه العوامل تترك آثاراً نفسية وجسدية وخيمة على الأطفال وتعيق نموهم وتطورهم الطبيعي. إن حماية الطفل الفلسطيني ورعاية مصالحه ليست مجرد واجب إنساني، بل هي مسؤولية اجتماعية وقانونية تقع على عاتق المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والأفراد على حد سواء. يجب علينا جميعا أن نعمل معا من أجل توفير بيئة آمنة وداعمة للأطفال الفلسطينيين وتمكينهم من الحصول على التعليم والرعاية الصحية والفرص التي يحتاجونها لتحقيق كامل إمكاناتهم. وإن مستقبل فلسطين يعتمد على أطفالها، وعلينا أن نضمن لهم مستقبلا أفضل يسوده السلام والعدل والازدهار. من خلال تضافر الجهود والعمل الجماعي يمكننا أن نحدث فرقا حقيقيا في حياة هؤلاء الأطفال وأن نساهم في بناء مجتمع فلسطيني قوي ومزدهر.
تحية طيبة للزميلة شيماء الغراوي على هذه المقدمة التي قدمتها لنا. هذه الدقائق كانت معنا حبتنا الأكارم، وندعوكم طبعا دي الحديث والمشاركة والمساهمة أنتم بدوركم عن رسائل، رسائل تضامن نسميها، رسائل دعم لأطفال فلسطين، كيف ندعمهم، مسؤوليتنا تجاه أطفال فلسطين، لماذا العالم يصمت أمام هذه الجرائم، جرائم الاحتلال التي لا زالت مستمرة؟ لو كانت قضية أخرى لكانت قامت الدنيا ولم تقعدها حقيقة بما جرى وما يجري حقيقة من هذه الجرائم. بالتالي نحن كأفراد وكمواطنين في أي مجتمع كنا، عالم عربي، عالم إسلامي، في العالم ككل حقيقة نرى هذه القضية، لابد لنا أن نتحرك وأن نقول حتى ولو بكلمة واحدة لهذه القضية ولدعم أطفال فلسطين. أرقام الهواتف بين أيديكم 00982121 مفتاح البلد والعاصمة طهران، رقم الأول 22017362، الرقم الثاني 22017368، والرقم الثالث 22017384. كما بين أيديكم رقمنا على تطبيق الواتساب للمشاركة الصوتية المسجلة كانت أو كتاباتكم 00989937942431. سنكون إن شاء الله بانتظار هذه المشاركات والمساهمات الطيبة معنا في هذا البرنامج. نعم، نحييكم أحبتنا في كل مكان. الطفل الفلسطيني ومسؤوليتنا الاجتماعية محور حديثنا في هذا اللقاء، وننتقل إلى ضيفنا الكريم المداخلة منه الدكتور كاظم حشمتفر، يتحدث إلينا عن هذه المسألة والتأثيرات النفسية على الأطفال الفلسطينيين جراء اعتداءات الكيان الصهيوني. نستمع إليه.
السلام عليكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج معكم على الهواء. كما أرحب بضيف هذا البرنامج الدكتور كاظم حشمتفر، أستاذ جامعي وباحث اجتماعي. السلام عليكم دكتور، برأيك ما هي التأثيرات النفسية على الأطفال الفلسطينيين الذين شهدوا اعتداءات الكيان الصهيوني؟ ما هي مسؤوليتنا تجاههم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مسؤوليتنا الإنسانية والدينية أمام ما نشاهد من مظالم ترتكب في حق الفلسطينيين، وسيما في حق أطفالهم الأبرياء العزل، يقطعون إربا إربا ويقتلون بالقصف والمدافع والدبابات، وحتى ربما بالسكاكين، السكاكين الجنود هؤلاء والرمي من فاصلة قريبة، كل هذه تشاهد في فلسطين. يتعمدون قصف المستشفيات الجرحى وفيها أطفال مصابين. مثل هذه الجنايات البشرية، أي دوافع لنا وأي محفزات وأي واجب وأي شيء يمدنا بواجبنا الإنساني؟ أولا ضمير الإنسان والإنسانية. الإنسان ليس إنسانا إن يشاهد هذه الجرائم ولا يقف أمامها، والدين الإسلامي خولنا هذه المسؤولية، وإن لم نقم بهذه المسؤولية فنحن لسنا بمسلمين. من سمع مسلما ينادي يا للمسلمين ولم يجبه فليس بمسلم، من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. وآيات كثيرة، يجب أن نقف أمام الظالم بكل ما لدينا ووسعنا. فيا للأسف نشاهد إسرائيل، الجنات الصهاينة، الإسرائيليون والأمريكيون، هذه الإمكانيات التي تقدم لهم أمريكا، والأوروبيين إلى جنبهم الذين يلبسون الملابس ذات الألوان لكن قلوبهم السوداء، الجنات الذين آراءهم مليئة بالنار وبالأفكار الجانية، أوروبيين كانوا وأمريكان كانوا وصهاينة كانوا، وللأسف هناك أيدي تعمل إلى جانبهم في الدول العربية وربما دول أخرى إسلامية. فيا للأسف أن يشاهد الإنسان، وكيف يمكن له وكيف يمكن للبشرية أن تنظر إلى هذه المشاهد البشعة وهذه الصور والأفلام، الإبادات لشعب لقوم لمسلمين، فمهمتنا تقوم من جوانب عديدة، وما يجب أن نقوم به أولا التنديد بأي شكل كان. هم يعلمون هؤلاء الجنات مدرسيهم معلميهم أن الأطفال حينما يشاهدوا صورة مؤلمة أو حادثة مؤلمة تترسخ هذه الحادثة في ذهن الطفل وتسبب له مشاكل نفسية يعيشها هذا الطفل وهذا الشخص إلى فترة ما، وربما يواجه بأمراض نفسية وإن كان كبير السن، فكيف بهؤلاء الأطفال؟ فيا حبذا لو يتمكن المسلمون من إقامة وبناء مراكز آمنة تخص الأطفال الأيتام الأبرياء في مناطق في غزة، فعليهم أن يهبوا لمثل هذه الأماكن الخاصة بهؤلاء الأطفال، ويربوا لهم معلمين نفس يقومون بالمهام الطبية النفسية، ويرفعوا ويقللوا من آلامهم بأي شكل ما. فهناك المساعدات تتمكن أن تكون على مجالات غذائية أو ما شابه ذلك، لكن أنا أقول لكم أحبائي، ويا من يتمكنوا أن يقوموا بوضع شيء مهما أمكنه أو ربما كثير من أموالهم لخدمة هؤلاء الأطفال، ليقوموا بدور حضانة أو بيوت لتمريضهم النفسي. صحيح أنهم ربما الآن أطفال مصابين في المستشفيات أو غير مصابين، فبعدما يصحوا ينقلوا هؤلاء الأطفال إلى هذه المراكز الخاصة، ومن النساء والرجال الفلسطينيين يدربون مجموعة لكي يقوموا بواجباتهم الأخلاقية والتربية النفسية والعلاقات الإنسانية مع هؤلاء الأطفال. وأشكر برنامجكم.
نعم دكتور كاظم حشمتفة، أستاذ جامعي وباحث اجتماعي، كنت معنا من طهران، ولكم منا كل التقدير.
معكم على الهواء حوارات أسرية تعطي للإنسان مخزوناً من القيم والمبادئ، تسيره وتشكل الضابطة له في كل حركات المجتمع والحياة. معكم على الهواء.
نعم، تحية طيبة لكم أحبتنا في كل مكان، كل الشكر والتحية للدكتور كاظم حشمت فار الأستاذ الجامعي والباحث الاجتماعي لما تفضل به من حديث عن هذه التأثيرات النفسية على الأطفال الفلسطينيين. إذا كان أطفال العالم يتعلمون ويتربون في بيئات آمنة أو شبه آمنة على الأقل نقول، فإن أطفال فلسطين يتلقون هذه التربية في ظل أجواء قاسية صنعها الاحتلال الصهيوني. رغم ذلك نجد هؤلاء الأطفال يتحدثون بلباقة بالغة، إيمان راسخ أحيانا في بعض المقاطع نرى في صورة منقطعة النظير عن كل نظائرهم في العالم. هؤلاء الأطفال لم تمنعهم الظروف القاسية من اللعب، من زيارة الأقارب، من المذاكرة ولو على نور الشموع، طبعا مع انقطاع السنة الدراسية هذه والسنة الماضية أيضا كذلك للإبادة الجماعية والاعتداءات المتواصلة للكيان الصهيوني على قطاع غزة. لكن كل هذه الأمور التي نتحدث عنها، الدراسة كانت في الأوضاع قبل طوفان الأقصى أيضا صعبة. لديهم طموح هؤلاء الأطفال، لديهم أحلام يريدون تحقيقها، أهداف يسعون للوصول إليها ككل أطفال العالم. هم ذو أخلاق عالية طبعا، اطلاع واسع، ملتزمون بتعاليم دينهم، نراهم كيف يقرؤون القرآن ويحفظون القرآن ويتحدثون بلغة الآيات القرآنية كما أشرنا، يعني أخلاق عالية لديهم، بارون بآبائهم بأمهاتهم، محبون لجيرانهم، وهذا يعود طبعا إلى التنشئة التي هم نشأوا عليها والتربية التي تربوا عليها رغم الظروف الصعبة والقاسية الموجودة عليهم. على الرغم من أن تربية أطفال فلسطين تمثل تحدي كبير ومعقد بسبب الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، لكن يعني الحروب الاحتلال، الانقسامات الداخلية، الوضع الاقتصادي المتدهور، كل هذه الأمور كانت تؤثر ولا زالت تؤثر مباشرة على نمو الأطفال وتطورهم. طبعا بعد طوفان الأقصى وبعد 7 أكتوبر قد اشتدت وتضاعفت عدة أضعاف حقيقة هذه الحالات الصعبة. لكن بشكل عام الشعب الفلسطيني هو الذي يتميز بروح صمود وأصرار، وقد تمكن من الحفاظ على هويته الوطنية وقيمه الثقافية بفضل دور الأسرة والمجتمع في تربية الأجيال الجديدة. هذا الفضل يعود إلى الأمهات الفلسطينيات الفاضلات اللواتي حقيقة يتحملن كل هذه الصعاب والمشاكل من أجل تربية جيل يكون ويقدم لمستقبل فلسطين نفسه وروحه وحياته وكل ما لديه حقيقة، حتى من تطور وإبداع وذكاء يقدمه للقضية الفلسطينية لمواجهة هذا العدو الصهيوني المحتل.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة إلى مستمعي إذاعتكم الكريمة، تحية طيبة إلى المقدمين، إلى المخرج، إلى كل من أمن الاتصال لنا، والشكر الجزيل إلى حضراتكم وإلى منبركم الشريف. اليوم أنا أستغرب من الصمت العالم اتجاه الجرائم الصهيونية بحق الفلسطينيين، بحق الأطفال، بحق حتى الأمور الإجرامية يندها لها الجميع، ولكن الجرائم أتاحت للعالم أن ينظر ماذا يفعل الكيان الصهيوني بحق الأطفال، ماذا يفعل بحق كبار السن، ماذا يفعل بحقوق الإنسان، ولكن الصمت العالم أو حقوق الفلسطينيين تنهار وهم صامتون. هذا شيء يندى له الجبين. لماذا العالم يصمت بتلك الجرائم؟ وأين منظمات حقوق الإنسان؟ أين منظمات العالم؟ أين الأمم المتحدة التي تتبجح بحقوق الإنسان والإنسانية؟ ولكن مع الأسف الشديد الكيان الصهيوني تمادى ليس على الأطفال وإنما على كل حقوق الإنسان التي يتمتع بها الإنسان الفلسطيني. هم ينظرون بأن تلك الجرائم جرائم احتيادية، دفاعا عن النفس ودفاعا عن الأمور الأخرى. تلك المنظمات تنظر بعين وتترك العين الأخرى من جهة الكيان الصهيوني. لا نستغرب العالم يصمت، مو لأول مرة أو آخر مرة، وإنما عديد من الجرائم فعلها الكيان الصهيوني بتبجح بمساندة أمريكا وغير أمريكا وبريطانيا. فلست الاستغراب الحقيقي، الاستغراب لو أنا أشر من بركم الشريف، لماذا العالم يصمت؟ لماذا لا تستنكر؟ لماذا لن تقفوا بجانب الفلسطينيين وتوقفوا تلك الجرائم التي يندى لها الجبين؟ ولكن الكيان الصهيوني يتفجح لأنه مؤمن لن يقدر العالم أن يدين تلك الجرائم، لأن العالم ساند الكيان الصهيوني، ساند من الناحية السياسية، سانده من الناحية العسكرية، ولا يقدر العالم أن يكبح ذلك النظام الخائب وتلك الغدة السرطانية التي وضعت في قلب العالم. وإن شاء الله النصر آتي بعزم الرجال الحقيقيون، النصر لفلسطين. وشكرا جزيلا لكم، أخوكم عبد الحسين شريخي من العراق.
كم رأينا عبر الشاشات ووسائل التواصل كيف قتل الطفل وهو في حضن أبيه أو أمه، وكم من حوادث ومصائب وانتهاكات جرت على أطفال فلسطين، ومع هذا نرى بروز وعظمة الانتفاضة الفلسطينية وما تقدمه من تضحيات في كل المستويات، والتي أثارت إعجاب ودهشة العالم. ومن المهم أن نكون الساعين في نصرة القضية والتركيز على نصرة أطفال فلسطين، فهم المستقبل والأمل. علينا أن نشعرهم بأننا نعبر بكافة الطرق عن حبنا وتضامننا معهم من خلال الدعم بحملات المقاطعة وجمع التبرعات والمعونات. وإن تعذر إيصال الدعم الإنساني فقد يمكننا تقديم الإعانات المادية التي تساهم في علاج بعض جراحهم وتضع البلسم لبعض إصاباتهم. وتعينهم في طلب العلم، وتفرح قلوب الأمهات، وتشد من عزم الآباء من خلال موقفنا الصادق والمحب لهم. هدى الرحمة، البحرين.
شكرا جزيلا للأخ الكريم عبد الحسين شريخي من العراق المستمع الفاضل، وكذلك الحاجة هدى الرحمة من البحرين على الإسهامات التي استمعنا إليها. وحقيقة الوقوف إلى جانب الطفل الفلسطيني ودعمه والمسؤولية التي تكون أمامنا على عدة أمور ممكن الحديث في تربية أطفال فلسطين رغم هذه المعاناة الموجودة التي هم حقيقة يعانون منها. طبعا رغم هذه المعاناة مسألة التربية لم تنتهي. الدور العظيم الذي تقوم به الأم الصالحة والمربية العظيمة في تنشئة أبنائها على القيم النبيلة والأخلاق العظيمة. مسألة الاهتمام بالتربية يعني في ظل الحرب الموجودة، الأوضاع حتى البيئة غير حقيقة مناسبة لتربية الأولاد حتى من ناحية من عدة نواحي تكون هذه الحالة. لكن المهم لدى الأم تنشئة الابن وتنشئة الطفل الفلسطيني على العقائد وعلى المعتقدات حقيقة الهوية التي هو يمتلكها. صحيح أن الاهتمام بالتعليم الآن منتهي، لكن رأينا عبر عدة مقاطع على شبكات التواصل أن من النساء اللواتي يعني وضعنا أنفسهن في حالة من التدريب والتعليم العلمي ولربما تدريس الأطفال على بعض الأمور. حتى في المساجد يعني كانت مسألة حفظ القرآن الكريم، تعليم القرآن الكريم، دراسة السنة النبوية الطاهرة، وكذلك يعني تعاليم الإسلام، كلها لا زالت موجودة ولا زلنا نراها لدى بعض الأفراد حتى لا ينشأ هذا الطفل خلال هاي السنتين اللي تمر حقيقة من مسألة اعتداءات الكيان الصهيوني أو أقل من سنتين، يعني تكون بعض الأسس موجودة لدى هؤلاء الأطفال. التربية على حب الوطن تحدثنا عنها وقلنا كثيرا كيف تغرس الأسرة الفلسطينية في نفوس أبنائها حب الأرض، شرف الدفاع عنها، وهم لا زالوا يدافعون عنها، وأن تركها للمحتل خيانة، ومهما أبعدوهم عنها أو هجروهم منها فلا بد من عودة، وسيظل مفتاح البيت في الأعناق. وهذه التربية على الصمود والشجاعة، نرى أن مسألة الشجاعة موجودة لدى هؤلاء الأطفال رغم صغر سنهم ورغم أنهم ليسوا بقدر حقيقة هذه الشجاعة والصمود الذي هم في عمرهم، ولكن موجود الشجاعة لديهم. الدعم المعنوي إلى جانب هذا موجود. أولويات الأمهات الفلسطينية، طبعا هذه المسألة يعني أي نوع من الاضطرابات البلاءات اللي موجودة الآن يحاولون جبرها بدعم معنوي مضاعف لهؤلاء الأطفال. وطبعا هي الواقع المرير الذي هم يعيشون فيه لا يعني يوجد فيه الكثير من الحديث لكي ندعمهم، بل لا بد من تغيير هذه الحالة بطرق مختلفة. المسؤولية الأولى على بلداننا العربية والإسلامية، يعني العالم إذا لم يدافع عنا فطبعا لا بأس، يعني لا شكوى إلى أحد، ولكن عندما بني جلدتك العرب المسلمون لا يدافعون حقيقة عن هذه القضية الفلسطينية ولا عن أطفال ونساء فلسطين، فهذه المصيبة عظيمة تكون علينا لعدم وجود حياة كريمة لأطفالنا في فلسطين، أو عيش بحياة كريمة آمنة تعز فيها النفوس، ترفع فيها الهامات، وإن كان لابد حقيقة ولا فرار من الموت، ولكن الموت يكون بموت بكرامة. الآن أفضل موت نراه في فلسطين هي الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى. على ذلك يتربى الصغار ويتوارثون تلك التنشئة جيلا بعد جيل، فلا تفاوض على عرض أو أرض في هذه الأرض. نحييكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج، والتحية كل التحية لضيفتنا الكريمة الدكتورة زهرة بدر الدين الباحثة في علم النفس من بيروت معنا عبر الهاتف عن الطفل الفلسطيني ومسؤوليتنا الاجتماعية نتحدث معها. السلام عليكم ورحمة الله دكتورة، كيف حالكم؟ إن شاء الله بخير. الدكتورة زهرة بدر الدين أحييك ثانية، السلام عليكم. طيب، فقدنا اتصالنا بضيفتنا الكريمة الدكتورة زهرة بدر الدين الباحثة في علم النفس من بيروت، أتمنى أن تعود إلينا حتى يتسنى لنا الحديث معها في هذا البرنامج، وعن إطار حديثنا خاصة مسألة الطفل الفلسطيني ومسؤوليتنا الاجتماعية لدعمه. ننتظر إن شاء الله حتى تلتحق بركبنا من جديد الأستاذة الدكتورة زهرة بدر الدين، و دعونا ننتقل لغرفة السيطرة في هذه اللحظات، لا أعرف محطة إنتاجية أو شيء آخر، سنعود إليكم بعد قليل. نعم، تحية طيبة من جديد لضيفتنا الكريمة دكتورة زهرة بدر الدين الباحثة في علم النفس من بيروت. السلام عليكم ورحمة الله دكتورة، شكرا لحضوركم معنا في هذا اللقاء.
عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم.
حياكم الله. محورنا الطفل الفلسطيني ومسؤوليتنا الاجتماعية، لربما الكل الآن لم تكن خفية هذه المسألة، عدد الشهداء من الأطفال في فلسطين المحتلة ينبئ بكل شيء حقيقة، وما يجري على الأطفال في هذه البقعة الجغرافية في أرضنا في فلسطين المحتلة. ما هي أبرز التحديات التي يواجهها الطفل الفلسطيني الطفل الغزاوي، وكيف تؤثر هذه التحديات على مستقبل هؤلاء الأطفال؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نحن أمام مشهد عالمي على مستوى الجرائم الكبرى في حق الطفل الفلسطيني، وهذا سوف يسجل في ذاكرة التاريخ والوعي العربي والإسلامي، وأن هناك طفل اضطهد في التاريخ وقتل، ولكن لم تستجيب له المنظمات الحقوقية والدولية وغيرها. وبالتالي ما تفضلتم به، نعم، أن الطفل الفلسطيني اليوم بعد ما يقارب قريب السنتين، سنة ونصف أو أكثر بقليل، نعم، نجد أن الطفل أمامه العديد من التحديات، التي منها ما يهدد وجوده وكيانه، ومنه ما يهدد الجانب النفسي والمعنوي لديه. وبالتالي هي كارثة كان لها بداية ولكن لا يعرف لها نهاية. وهذا الشيء إنما يؤثر نفسيا وسلبيا على الطفل الفلسطيني بشكل عام وبشكل خاص، خصوصا عندما يعني نجد أن الطفل اليوم همه الوحيد كيف يشبع بطنه، وكيف يسعى وراء لقمة عيشه، وكيف يأكل، ولكن حتى أنه غاب عنه العلم والمدرسة والتحدي العلمي والثقافي، اللي هو اليوم نحن عندنا عندما يكون هناك حاجة ماسة إلى الطعام واللباس، فهنا تصبح أولوية لدى الإنسان ويغيب عنه الحاجات النفسية أو الإنسانية العالية الأخرى، مثل الثقة بالنفس ومثل العلم ومثل الأمور المعرفية الأخرى. بالتالي ما دام هناك بطن جائعة فلا يمكن للعقل أن يعمل أو يسعى الإنسان وراء الوسائل التعلمية أو المعرفية الأخرى. نعم هو تحدي كبير. التحدي يعني الأخطر عالميا هو أن الطفل الفلسطيني متجه أو يعني أن الجو الدولي متجه نحو قتل هذا الطفل الفلسطيني ومحوه من ذاكرة التاريخ، وبالتالي هو تحدي كبير ما بين الصراع العالمي وبين الأم الفلسطينية التي تسعى للحفاظ على طفلها وولدها، وهي لديها أمل في الحياة وتنجب الأطفال وتربيهم وتزرع في نفوسهم الأمل. فهذا تحدي ليس للطفل الفلسطيني وإنما للفلسطيني بشكل عام. ومع ذلك نجد التحدي الآخر الذي هو يواجهه هو الأخطر على روحية الطفل الفلسطيني، هو الحالة النفسية التي يعاني منها هذا الطفل الفلسطيني. يمكن ما نجده قد نجد البعض أنه يتأقلم، أو ما نعبر عنه أنه تأقلم مع هذا الجو، لكن هو ليس تأقلم. إن الطفل الفلسطيني يموت كل يوم وليس لديه نوم هادئ ولا استقرار ولا أمن ولا راحة نفسية. هو يشعر دائما بالتوتر والقلق والخوف الذي يسلب منه هذا الأمان والطفولة. هذه الحرب سلبت الطفولة من الطفل الفلسطيني، وسلبت حبه بالحياة، وحتى سلبت مخططاته المستقبلية، سلبت مستقبله وأمله بالحياة. وبالتالي لأنه الطفل لا زال اليوم يعيش في حالة الحرب والقتل والدمار، هو لا زال يعيش في هذه الصدمة لم يخرج منها. وبالتالي بالحالات النفسية هناك ما يظهر ما بعد الصدمة، نعبر عنه باضطراب ما بعد الصدمة، وحالات كثيرة سوف تظهر على الفلسطينيين بشكل عام وعلى الطفل الفلسطيني بشكل خاص، وهذا ما سوف يؤثر على نفسيته وبنائه النفسي عندما طبعا يمر به الأيام والزمن.
دكتورة، هنا نتوقف يعني عند المجتمع الدولي، عند البلدان العربية والإسلامية، ومن يستطيع أن يلعب دورا فعالا في حماية حقوق الأطفال الفلسطينيين، أطفالنا في غزة، وضمان حصولهم على حقوقهم، يعني على كل اللي يحتاجون الحصول إليه. ماذا يجري الآن في العالم؟ يعني أي مؤسسة، أي مجرى دولي بإمكانه أن يساعد هؤلاء؟
نعم هو يعني الحرب على الفلسطينيين، هذه الحرب أثبتت للعالم كله أن لا يوجد هناك ما يدعى بالمنظمات الحقوقية الدولية، ودليل أنه لم تستطع أن تفعل فعلها المناسب، بل لم يستمع لها العالم. وكثير من الحقوقيين والمنظمات الحقوقية الدولية كانت تنادي ولا زالت وتستنكر القتل والدمار، ولكن لا يوجد أذن صاغية ما دام هناك الشيطان الأكبر هو الحاضر، أمريكا وإسرائيل، ولهم لا يستمعون إلى أي من هذه المنظمات الحقوقية التي تنادي بمعونة أو مساعدة الطفل أو حمايته. ولذلك نجد أن الكثير من المنظمات التي كانت تأخذ دعما ماديا من الدول لأجل دعم الطفل الفلسطيني اليوم سحبت هذه المساعدات من يد هذه المنظمة، وباتت نعم الكثير من الأطفال، حتى نجد عندنا في لبنان كثير من الأطفال الفلسطينيين الذين كانوا تحت رعاية هذه المنظمات اليوم أصبحوا أو على شفير أنه عشافير عدم العلم أو الابتعاد عن جو العلم والمساعدات الطبية والمعونات الاجتماعية وغير ذلك، ناهيك عن الوضع الموجود في فلسطين. وبالتالي يعني لا يوجد هناك يعني فعليا على الأرض أي دور للمنظمات الحقوقية، لأنه كلها يعني تصادر أو يعني لا يستمع لها، وتحت ظل الاضطهاد وتحت ظل الإرهاب الذي يمارس عليهم من قبل طبعا أمريكا، الإدارة الأمريكية، ومن قبل إسرائيل. ونجد نحن وسمعنا ورأينا كيف كانت تقصف هذه المساعدات، وكيف كانت تبعد عن أيدي الفلسطينيين فقط لأجل تجويعهم ولأجل إرهابهم ولأجل إذلالهم حتى يذهبون ويتركون أرضهم، ولكن نجد هذا الفلسطيني يتمسك في أرضه حتى الموت. بالتالي يعني سوف يشهد العالم والتاريخ أن المنظمات الحقوقية هي ليست شعارات وهي فعل، وقد أثبتت فشلها اليوم في ظل هذه الحرب الموجودة اليوم على الفلسطينيين.
نعم، كل الشكر والتحية لك دكتورة زهرة بدر الدين الباحثة في علم النفس من بيروت، كنت معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا على هذه الدقائق.
شكرا لكم،
بارك الله
في أمان الله،
تحياتي لكم.
فلسطين أرض السلام وأرض المرسلين، فلسطين يا روح الروح إحنا مش ناسين، فلسطين 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 يا حبيبة يا فلسطين، يا بلاد التين بلمس ترابك متحني وزهر الياسمين، شعبك على وعده مستني بكرة حنعود نكسر لجيود نرسم وطننا لحدود. لو هدموا بيوت شمس الحرية
نعم، عودة إلى حضراتكم. الطفل الفلسطيني ومسؤوليتنا الاجتماعية عنوان الحديث أحبتنا الأفاضل. نتوقف عند هذه الفقرة الإنتاجية، نستمع إليها مع حضراتكم أحبتنا الأكارم، ونعود إن شاء الله، وقد وصلتنا بعض المشاركات والإسهامات الطيبة منكم سوف نتوقف عندها.
على الهامش،
أهلا بكم أيها الكرام. منذ 7 أكتوبر وبعد اعتداءات الكيان الصهيوني، يواجه الطفل الفلسطيني مستقبلا محفوفا بالتحديات والصعاب، لكنه يحمل أيضا بصيصا من الأمل والصمود. وقد يعاني العديد من الأطفال من صدمات نفسية عميقة نتيجة فقدان الأحباء وتدمير المنازل والتعرض للعنف، يحتاجون إلى دعم نفسي متخصص للتغلب على هذه الصدمات واستعادة حياتهم الطبيعية. بالإضافة إلى ذلك، يعاني بعض الأطفال من إصابات جسدية خطيرة تحتاج إلى علاج طويل الأمد، كما وتتضرر المدارس والبنية التحتية التعليمية بشكل كبير خلال الاعتداءات، مما يعيق حصول الأطفال على التعليم، وقد يضطرون إلى ترك الدراسة أو الانتقال إلى مدارس مكتظة وغير مجهزة. فيجب توفير الدعم اللازم لإعادة بناء المدارس وتوفير بيئة تعليمية آمنة وداعمة. وأيضا مع تفاقم الاعتداءات والأوضاع الاقتصادية الصعبة للأسر الفلسطينية، مما يزيد من معدلات الفقر والبطالة، قد يضطر الأطفال إلى العمل لإعالة أسرهم، مما يحرمهم من حقهم في التعليم واللعب. فيجب توفير المساعدات الإنسانية والدعم الاقتصادي للأسر المتضررة. ورغم كل هذه التحديات، يحمل الأطفال الفلسطينيون أملاً كبيراً في مستقبل أفضل. إنهم يتمتعون بروح قوية وصمود لا يلين، ويصرون على مواصلة الحياة والنضال من أجل الحرية والكرامة. وباختصار، ينتظر الطفل الفلسطيني تحديات جمة، لكنه يمتلك أيضاً قوة وإرادة للتغلب عليها. من خلال توفير الدعم اللازم، يمكننا أن نساعدهم على بناء مستقبل أفضل لأنفسهم ولوطنهم.
نعود إليكم أحبتنا من جديد وفي لقائنا معكم على الهواء، لأتوقف عند هذه المساهمة الصوتية التي بعثها إلينا دكتور ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة، نستمع.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الطفل الفلسطيني المظلوم الذي أصبح رمزا للمظلومية في الوقت المعاصر والعصر الحديث، والذي كان ضحية ولا زال ضحية لجميع المؤامرات الاستعمارية الغربية الخبيثة التي عاثت في الأرض فسادا منذ ذلك الوقت وحتى هذا الحين. نحن الآن نعيش حقيقة عصر الظلم المبطن بالإنسانية الكاذبة الجوفاء التي تدعيها منظمات العالم الغربي بحقوق الإنسان وحقوق الحيوان، يتباكون على قتل الكلاب ويتباكون على قتل الحيوانات المفترسة والضارة وبحجة الإنسانية، وليس لديهم مثلا يعني مانع أو ليس لديهم رادع من قتل أطفال فلسطينيين أو مسلمين أو من أي جنسية ثالثة كانت. رأينا الكثير من الدول التي عادت الإسلام لها طابع صهيوني ولها طابع أو فكر أو ميول يهودية صهيونية، مثلا بورما بدأوا يقتلون الأطفال المسلمين ويذبحونهم ويحرقونهم، حيث أن يعني رئيس الوزراء البورمي الذي أمر بقتل المسلمين هو ورجل الدين البوذي الذي كان معه مستشار صهيوني إسرائيلي. طبعا كذلك الحرب التي صارت على البوسنة والهرسك وما تم فيها من ذبح للأطفال يعني صيغت بصناعة الصهيونية الأوروبية حتى لا تكون هناك دولة إسلامية ثالثة. والأمر الآخر في هذا الموضوع نود أن نسلط الضوء عليه، أنه عندما كانت العبودية في أمريكا الجنوبية والشمالية في عام 1910 كانوا يجعلون الأطفال الصغار أطفال الزنوج الذين لا حول لديهم ولا قوة، يعطونهم طعما للتماسيح لصيد التماسيح، أي أنه يجعل الطفل قرب تمساح ويجعل هذا التمساح يلتقمه حتى يصطاد هذا التمساح بعد ذلك. فالطفل الفلسطيني هو للأسف نتاج هذه العمليات الإرهابية التي عصرت بلاده بالكامل وأصبح رمزا للمظلومية والحزن والألم والطفولة المذبوحة والبراءة الضائعة في هذا العصر الحديث. مسؤولياتنا الدعم، كل الدعم، الدعم المعنوي والدعم المادي والدعم الإعلامي، الدعم الإعلامي بشكله الأول والأعلى، هذا قصدنا، وتقديم كل أنواع الدعم، هذا واجب على كل مسلم ومسلمة. تحياتي وشكرا جزيلا.
شكرا جزيلا دكتور ياسر الحسيني من كربلاء المقدس على هذه المشاركة الصوتية التي استمعنا إليها. نعم مستمعينا الكرام، كل التحية لكم لحسن المتابعة وكرم الإصغاء. تحديات إذن تختلف في حياة الفلسطينيين أو الطفل الفلسطيني، تجربة للحياة مختلفة لديهم، الحصار موجود، الحرب المتواصلة، تحمل المسؤولية مبكرا خاصة هالأيام، هلع وخوف إلى جانب شجاعة وإصرار على البقاء ومحاولات لبث الخوف، محاولات تدمير الروح المعنوية. كثيرا ما هذه التحديات تشاهد وتواجه الطفل الفلسطيني، أوقات الحرب، استشهاد الأقارب، هدم المنازل، صعوبة التواصل، كلها من هذه الأمور التي تضع العراقيل أمام الطفل الفلسطيني في حياته يجب الالتفات إليها. لفقرة إنتاجية أخرى حبتنا الأكارم نتوقف حتى نعود إن شاء الله ونستجمع أطراف الحديث معكم.
إشارات تربوية. أهلا بكم مستمعينا. لحماية الطفل الفلسطيني يمكننا اتخاذ خطوات عملية وملموسة ضمن ثلاثة محاور رئيسية، وهي أولاً الدعم النفسي والاجتماعي، توفير برامج دعم نفسي واجتماعي متخصصة لمساعدة الأطفال على التغلب على الصدمات النفسية التي تعرضوا لها نتيجة العنف والاحتلال، إنشاء مراكز آمنة وملاعب توفر لهم مساحة للعب والتعبير عن أنفسهم بحرية، تدريب الأهل والمعلمين على كيفية التعامل مع الأطفال المتضررين وتقديم الدعم العاطفي اللازم. ثانياً، توفير التعليم والحماية القانونية، ضمان حصول جميع الأطفال الفلسطينيين على حقهم في التعليم الجيد حتى في المناطق المتضررة من النزاع، توفير منح دراسية ومساعدات مالية للأسر المحتاجة لتمكين أطفالهم من مواصلة التعليم، العمل على سن قوانين تحمي الأطفال من العنف والاستغلال، وتفعيل آليات لإنفاذ هذه القوانين، تقديم المساعدة القانونية للأطفال المعتقلين أو المتضررين من انتهاكات الاحتلال. ثالثاً، الضغط على المجتمع الدولي، حث المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته تجاه حماية الطفل الفلسطيني، والضغط على إسرائيل لوقف انتهاكات حقوق الإنسان، دعم المنظمات الحقوقية والإنسانية التي تعمل على الأرض لتقديم المساعدة للأطفال وعائلاتهم، فضح ممارسات الاحتلال التي تستهدف الأطفال، وتسليط الضوء على معاناتهم في المحافل الدولية، المشاركة في حملات التوعية والمناصرة لحقوق الطفل الفلسطيني. من خلال هذه الجهود المتكاملة يمكننا أن نساهم في توفير بيئة أكثر أماناً وداعمة للأطفال الفلسطينيين وتمكينهم من النمو والتطور بشكل صحي وسليم، والمساهمة في بناء مستقبل أفضل لفلسطين.
نعم، تحية لكم من جديد مستمعينا الأكارم، والشكر موصول للزميلة شيماء رافقتنا في هذا اليوم. إننا بحاجة إلى توحيد الجهود المبذولة من قبل الجميع حقيقة، كل حكومة، كل مؤسسة، مؤسسات دولية، حتى هذا الطفل الفلسطيني يعيش كباقي أطفال العالم، يتمتع بحق الحياة الكريمة والتعليم والتنقل واللعب. أتمنى ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون غدا أفضل بالأمل والتفاؤل لأطفالنا في فلسطين، لكل أم حقيقة لديها طفل خاصة تعيش في هذه الأوضاع الصعبة في فلسطين الحبيبة وفي غزة التي تعاني من إبادة جماعية من الكيان المحتل. تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، كل الشكر لكم لكرم الإصغاء وجميل المتابعة. أشكر الأخ الفاضل العزيز حباس من البحرين، كان يود أن يشارك معنا ولكن وقت البرنامج أنت. حياكم الله حبتنا، وحتى الملتقى في أمان الله.
السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. انتهاء الجولة الثالثة من المحادثات غير المباشرة بين إيران وأمريكا في مسقط، والوفود تعود إلى عواصمها للتشاور. 4 شهداء ومئات الإصابات جراء انفجار شديد في حاوية بميناء بندر عباس جنوب إيران. مجازر جديدة للاحتلال في غزة وتحضيرات من نفاد المخزونات الغذائية في القطاع.